إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن كل عضو من أعضاء بدننا خلق لوظيفة وعمل معين. كمال هذا العضو في فعل ذلك، ومرضه إذا تعذر عليه فعل ما خلق له. فمرض اليد أن يتعذر عليها البطش، ومرض العين أن يتعذر عليها البصر والرؤية، ومرض اللسان أن يتعذر عليه النطق، ومرض البدن أن يتعذر عليه حركته الطبيعية أو تضعف، ومرض القلب أن يتعذر عليه ما خلق له من معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والإنابة إليه وإيثار ذلك على كل شهوة. والمرء إذا أصيب بالأمراض يا عباد الله شرع له طلب العلاج والتداوي، فقد قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: أفنتداوى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد، الهرم. رواه أبو داود وأحمد والترمذي. فدل الحديث يا عباد الله على مشروعية التداوي، وأنه لا ينافي التوكل، فإنه من جملة الأسباب التي يتخذها المريض طلباً للشفاء من أمراضه. وإن من أعظم ما يتداوى به أيها المسلمون القرآن الكريم، الذي هو كلام رب العالمين، الذي هو شفاء من جميع الأمراض القلبية والبدنية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالقرآن هو الشفاء التام لجميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. ثم قال رحمه الله: فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه فهماً في كتابه. فالقرآن عباد الله، القرآن الكريم، من أعظم ما يتداوى به، فهو شفاء يا أمة الإسلام. كيف لا؟ ورب العزة والجلال الذي أنزل القرآن وتكلم به سبحانه، فهو كلامه جل وعلا يخبرنا في كتابه في ثلاثة مواضع أن القرآن شفاء. يقول الله جل وعلا في سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ويقول سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ويقول جل في علاه في سورة فصلت: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالقرآن عباد الله شفاء من أمراض الأبدان وشفاء من أمراض القلوب، شفاء من أمراض الأبدان، كالرقية الشرعية يقرأ المريض على نفسه أو يقرأ عليه من أي مرض عضوي أصابه، فالقرآن شفاء، شفاء أيضا من أمراض القلوب يا عباد الله، لأن أمراض القلوب هي أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. قال ابن القيم رحمه الله: جماع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهوات، والقرآن شفاء للنوعين. انتهى كلامه رحمه الله. فإن مما ينبغي أن يعتني به المسلم عناية عظيمة العناية بمداوات قلبه، لأن قلب العبد يتوقف عليه صلاح الجسد كله. فكما تحرص يا عبد الله على مداوات بدنك وأعضاء بدنك إذا أصابتها الأمراض، احرص أشد الحرص على مداوات قلبك من الشهوات والشبهات التي هي سبب الضلال إن اتبعتها. فإن القرآن كما أخبر جل وعلا في كتابه شفاء يا عباد الله، شفاء لقلوبنا، شفاء لقلوبنا من أمراض الشبهات بما فيه من البينات والبراهين القطعية التي يتبين بها الحق من الباطل وتزال بها الشبه. شفاء يا عباد الله من أمراض الشهوات بما في القرآن من التذكرة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة، وبما فيه من الأمثال والقصص التي فيها العبر والاستبصار يا أمة الإسلام. القرآن الكريم كلام رب العالمين، شفاء لما في صدورنا، شفاء لما في صدورنا، ومن أعظم أسباب صلاحها. أتدرون لماذا عباد الله؟ لأمور منها: أولاً، القرآن الكريم شفاء لقلوبنا يا عباد الله، لأن القرآن الكريم لمن تلاه أو استمع إليه يزيد به إيمانه. فالقرآن يا عباد الله يزيد في الإيمان، والله جل وعلا يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا يا عباد الله. ويقول جل وعلا أيضا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، أيكم زادته هذه الآيات إيمانا. والمؤمنون هم الذين ينتفعون بالقرآن ويزيدهم إيمانا، والإيمان أمة الإسلام هو زينة القلوب. نعم، الإيمان هو زينة القلوب، كما قال جل وعلا: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. ومن ثمة يا عبد الله، إذا تزين قلبك بالإيمان صار قلبا حيا صحيحا سليما ينفع يوم اللقاء. ثانيا عباد الله، القرآن العظيم شفاء لما في قلوبنا من أمراض الشبهات والشهوات، لأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كما قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمن اهتدى بهدايات القرآن هدي إلى كل خير، ومن ذلك فإنه يهدى إلى صلاح قلبه ومداواته وشفائه من أمراضه وأعطابه. ثالثاً أيها المسلمون، القرآن الكريم شفاء لما في الصدور، لأن من تمسك به فإنه يسعد في الدنيا والآخرة ولا يضل ولا يشقى، وسعادة المرء في طمأنينة قلبه وانشراح صدره. ورب العزة والجلال يقول في كتابه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. فمن تعرض لهذا القرآن تلاوة وتدبرا وتفهما وعملا بما فيه يا عباد الله يسعد في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنه يا أمة الإسلام فإنما هي المعيشة الضنكا، هي المعيشة الضنكا يا عباد الله، لا طمأنينة له ولا انشراح لصدره، كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله جل وعلا في تفسيره. فطمأنينة القلب وسلامته من أمراضه في كلام ربنا في القرآن العظيم يا أمة الإسلام، الذي هو نور أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وسلم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فاحرصوا يا عباد الله على مداواة قلوبكم بالقرآن الكريم، احرصوا على قراءته وتدبره وتفهمه والعمل بما فيه من الهدى والنور. احرصوا يا عباد الله على قراءة القرآن ومداواة قلوبكم به وأنتم موقنون بأنه شفاء. فالقرآن ليس مجرد دواء، الدواء قد ينفع وقد لا ينفع، لكنه شفاء كما أخبر جل وعلا. وأنتم أيها المسلمون تقرؤون القرآن في شهر رمضان، وتستمعون إليه في صلاة التراويح، ولعلكم تكثرون من هذا. فحذاري حذار من هذا الباب، من هجر القرآن في هذا الباب. فمن أنواع هجر القرآن هجر الاستشفاء به من جميع أمراض القلوب، فيذهب الواحد إلى أن يداوي قلبه بغير القرآن، فيدخل في قول الله جل وعلا: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، قد علمنا حفظني الله وإياكم أن القرآن له تأثير على القلوب، فهو من أعظم ما تداوى به القلوب. ولكن اعلموا رحمني الله وإياكم أن ذلك مشروط بشروط، فقد يقرأ الواحد القرآن ولا يتأثر ولا يجد بذلك لذة وهو يقرأ كلام الله جل وعلا، ولعل ذلك لوجود مانع وانتفاع شرط من شروط الانتفاع بالقرآن الكريم بينها الله جل وعلا في كتابه، ومنها ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فعند قراءة القرآن أو سماعه لا بد من سماع مصغٍ، لا بد من قلب حاضر يا عباد الله، حتى يتأثر العبد بالقرآن. أما إذا كان القلب غير حاضر والسمع مشتغل بغير القرآن فإنك لا تنتفع بهذا، فلعل اللسان يدور بالألفاظ والقلب يدور في الآفاق، فلا تتأثر ولا تنتفع. ولهذا قد يتعجب كثير من الناس ويقول: إني أقرأ القرآن ولكني لا أجد له أثرا. إن الخلل فيك يا عبد الله، فلعلك تقرأ القرآن بقلب غير حاضر، أو تستمع إليه بسمع غير مصغٍ. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: إذا أردت أن تنتفع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك، واحضر حضور من يخاطبه به المتكلم به سبحانه منه إليه. الله أكبر عباد الله، هل استشعرنا هذا الأمر العظيم؟ هل استشعرنا ونحن نقرأ كلام الله أن الله جل وعلا يكلمنا بالقرآن يا أمة الإسلام؟ أما إننا إذا استشعرنا ذلك انتفعنا انتفاعا عظيما، وإنما يكون هذا الانتفاع لأهل الإيمان الذين امتلأت قلوبهم إيمانا وحضرت قلوبهم عند قراءة القرآن وسماعه وأصغوا أسماعهم إلى ذلك ينتفعون به انتفاعا عظيما. فاحرصوا أمة الإسلام على مداواة قلوبكم بالقرآن، احرصوا على قراءته، احرصوا على سماعه، ولكن احرصوا على سماعه بقلب حاضر وقراءته بقلب متدبر يا أمة الإسلام حتى ننتفع بالقرآن. فإن لم ننتفع فإن الأمر خطير وخطير جدا. فمن لم يشفه القرآن لا شفاه الله، ومن لم يكفه القرآن لا كفاه الله، كما قال الله جل وعلا: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. آية شديدة عباد الله، شديدة لمن يقرأ القرآن ولا ينتفع به، آية عظيمة تذكروها دائما وأنتم تقرؤون كلام الله جل وعلا: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. قال الإمام ابن السعدي رحمه الله: فمن لم يكفه القرآن فلا كفاه الله، ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله. فاللهم يا حي يا قيوم، يا ربنا يا سميع الدعاء، يا ذا الجلال والإكرام، انفعنا بالقرآن الكريم، اللهم اشفنا بالقرآن الكريم، اللهم اشف قلوبنا بالقرآن الكريم، اللهم اشف قلوبنا بالقرآن الكريم. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، انفعنا بكلامك يا سميع الدعاء، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم قيض لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.